بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 بعد 120 على 1 تحت عنوان الرد على كتاب طليعة استحالة دخول الجان بدن الإنسان. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 8 من جمادى الأولى 1416 هجري الموافق لليوم 2 من الشهر 10 1995 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فبمناسبة ما ذاع في هذا الزمان في مسألة دخول الجان في بدن الإنسان، فمن مؤمن به ومصدق له ومن مغال فيه ومستعين بالجن على إخراجه منه ومن منكر لذلك كله ومتأول للقرآن متأولا إياه متبعا لهواه وينكر كل الأحاديث المثبتة له ولو كانت صحيحة، هذه المناسبة رأيت من باب الاستعجال بالخير والنصيحة أن أسجل بحثا هاما لي فيما أعتقد حول هذه المسألة، كنت أودعته في كتابي سلسلة الأحاديث الصحيحة في آخر المجلد السادس منه برقم 2918، ولما ينشر بعد فقلت هناك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا شيطان، اخرج من صدر عثمان. فعل ذلك 3 مرات. هو من حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه، وله عنه طرق 4. الاولى عن عبد الاعلى قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله ابن الحكم عن عثمان ابن بشر قال: سمعت عثمان بن ابي العاص يقول: شكوت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نسيان القران، فضرب صدري بيده فقال، فذكر الحديث. قال عثمان: فما نسيت منه شيئا بعد أحببت أن أذكره. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في المجلد 9 الصفحة 37 والرقم 47 و300 بعد 8000. وقال الهيثمي في المجمع في المجلد 9 في الصفحة 3: رواه الطبراني وفي عثمان بن بشر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات، فأقول بلى هو معروف، فقد ترجمه البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم، وروى عن ابن معين أنه قال: عثمان بن بشر الثقفي ثقة. وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال مسلم، على ضعف يسير في الطائف غير عبد الله بن الحكم، والظاهر أنه البلوي المترجم في التاريخ وثقات ابن حبان، فإنه من هذه الطبقة، والإسناد حسن. ولعبد الله الطائفي هذا إسناد آخر أصح من هذا، وهو الطريق الثانية، يرويه معتمر ابن سليمان قال: سمعت عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمه عمرو بن الأوس عن عثمان ابن أبي العاص قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيب، وذلك أن كنت قرأت سورة البقرة، فقلت: يا رسول الله، إن القرآن ينفلت مني. فوضع يده على صدري وقال: يا شيطان، اخرج من صدر عثمان، فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة في المجلد الخامس الصفحة 38، وإسناده صحيح. الثالثة يرويه الحسن عنه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء حفظي للقرآن، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، أدن مني يا عثمان. قال: ثم وضع يده على صدري فوجدت بردها بين كتفي، ثم قال فذكره، فما سمعت بعد ذلك شيئا إلا حفظته. أخرج أبو نعيم في الدلائل، وكذا البيهقي من طريق عثمان ابن عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أبي عن يونس وعنبثة عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري، فإنه كان يدلس، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير عثمان ابن عبد الوهاب، وثقه ابن حبان في المجلد الثامن في الصفحة 53 و400. وأصل الحديث صحيح مسلم بلفظ آخر، وهو في صفة الصلاة. الطريق الرابعة يرويه عيينة ابن عبد الرحمن: حدثني أبي عن عثمان ابن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن العاص: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان، أدنه، فدنوت منه. قال: فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: أخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: الحق بعملك. أخرجه ابن مالك، والرويان في مسنده كلاهما بإسناد واحد عنه، وهو إسناد صحيح. وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد كنت خرجت أحدها فيما تقدم برقم 85 بعد 400 من حديث يعلى بن مرة قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت منه شيئا عجبا وفيه وأتته امرأة فقال ابن إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين يأخذه كل يوم مرتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه فأدنيته منه فتفل في فيه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو منقطع ثم خرجته من طرق أخرى عن يعلى جودت المنذري أحدها ثم ختمت التخريج بقولي وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات جيد وله شواهد كثيرة يزداد بها قوة قد ساقها المؤلف الآتي ذكره وسلم بصحته في الجملة ولكنه ناقش في دلالته ويأتي الرد عليه. ثم وقفت على كتاب عجيب من غرائب ما طبع في العصر الحاضر بعنوان طريقة استحالة دخول الجان بدن الإنسان لمؤلفه أبو عبد الرحمن إيهاب ابن حسن الأثري. كذا الأثري موضة العصر وهذا العنوان وحده يغني القارئ اللبيب عن الاطلاع على ما في هذا الكتاب من الجهل والضلال والانحراف عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة. باسم الكتاب والسنة ووجوب الرجوع إليهما فقد عقد فصلا في ذلك وفصلا آخر الله في البدعة وذمها وأنها على عمومها بحيث يظن من لم يتتبع كلامه وما ينقله عن العلماء في تأييد ما ذهب إليه من الاستحالة أنه سلفي أو أثري كما انتسب 100%. والواقع الذي يشهد به كتابه أنه خلفي معتزلي من أهل الأهواء يضاف إلى ذلك أنه جاهل بالسنة والأحاديث إلى ضعف شديد باللغة العربية وآدابها حتى كأنه شبه عامي. ومع ذلك فهو مغرور بعلمه معجب بنفسه لا يقيم وزنا لأئمة السلف الذين قالوا بخلاف عنوانه كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم والطبري وابن كثير والقرطبي والإمام الشوكاني وصديق حسن خان القلوجي ويرميهما بالتقليد على قاعدة رمتني بدائية وانسللت. الأمر الذي أكد لي أننا في زمان تجلت فيه بعض أشراف الساعة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم ويبطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهو حديث صحيح مخرج من طرق فيما تقدم برقم 1887 و2238 و2253 ونحو الحديث قول عمر رضي الله عنه فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير استعصى عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. رواه قاسم ابن أصبغ بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح. وما أكثر هؤلاء الصغار الذين يتكلمون في أمر المسلمين بجهل بالغ. وما العاد عنا ببعيد ذلك المصري الآخر الذي ألف في تحريم النقاب على المسلمة، تحريم النقاب على المرأة المسلمة. وثالث أردني ألف في تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وفي تضعيف حديث تحريم المعازف المجمع على صحتهما عند المحدثين وغيرهم وغيرهم كثير وكثير جدا. وإن من جهل هذا الأثري المزعوم وغباوته أنه رغم تقريره صفحة 71 و38% قال منهج أهل السنة والجماعة التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوقف كلام سلفي، التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لأحد مهما كان شأنه أن يضيف تفصيلا أو أن ينقص ما ثبت من دليل أو أن يفسر ظاهر الآيات وفق هواه أو بلا دليل. أقول إنه رغم تقريره لهذا المنهج الحق الأبلج فإنه لم يقف في هذه المسألة الغيبية عند حديث الترجمة الصحيح، بل خالفه مخالفة صريحة لا تحتاج إلى بيان. وكنت أظن أنه على جهل به حتى رأيته قد ذكره نقلا عن غيره صفحة 4 من الملحق بآخر الكتاب، فعرفت أنه تجاهله ولم يخرجه مع حديث يعلى وغيره مما سبقت الإشارة إليه، وكذلك لم يقدم أي دليل من الكتاب والسنة على ما زعمه من الاستحالة، بل توجه بكليته إلى تأويل قوله تعالى المؤيد للدخول الذي نفاه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أوله تأويلا ينتهي به إلى إنكار المس الذي فسره العلماء بالجنون، وإلى موافقة بعض الأشاعرة والمعتزلة الذين فسروا المس بوسوسة الشيطان المؤذية. وهذا تفسير بالمجاز وهو خلاف الأصل، ولذلك أنكره أهل السنة كما سيأتي، وهو ما صرح به نقلا عن الفخر الرازي الأشعري صفحة 76 و78. قال الرازي كأن الشيطان يمس الإنسان فيجن، كأن، لكن ما في مس حقيقة، هذا اسمه مجاز. ونقل صفحة 89 عن غيره أنه قال كأن الجن مسته، كأن الجن، وعليه خص المس هذا بمن خالف شرع الله، فقال صفحة 22 وما كان ليمس أحد بين هلالين كذا غير منصوب، هذا من أميته هي لازم تكون وما كان ليمس أحدا أو طبعها أحد إلا بالابتعاد عن المنهج المرسوم. هذا تعطيل وتأويل. ولو سلمنا جدلا أن الأمر كما قال فلا يلزم منه عند العلماء ثبوت دعوى النفي لإمكان وجود دليل آخر على الدخول كما في هذا الحديث الصحيح، بينما توهم الرجل أنه يرده دلالة الآية على الدخول يثبت نفيه إياه، وليس الأمر كذلك لو سلمنا برده، فكيف وهو مردود عليه بهذا الحديث الصحيح وبحديث يعلى المتقدم وبهما تفسر الآية ويبطل تفسيره إياها بالمجال. ومن جهل الرجل وتناقضه أنه بعد أن فسر الآية بالمجال الذي يعني أنه لا مس حقيقة عاد ليقول صفحة 93 واللغة أجمعت على أن المس الجنون، هذا بينقض كلامه، ولكنه فسره على وافقات أي من الخارج لا من الداخل، يعني الشيطان بمس الإنسان من الخارج لا من الداخل. قال شوف، قال ألا ترى مثلا إلى الكهرباء كيف تصعق المماس لها من الخارج نقط إلى آخر هرائه، فإنه دخل في تفاصيل تتعلق بأمر غيبي قياسا على أمور مشاهدة مادية. وذكرنا آنفا أنه قال ما بيجوز الدخول في تفصيل الغيبيات، وهذا خلاف المنهج الذي السلفي الذي تقدم نقله عنه. ومع ذلك فقد عام عما هو معروف في علم الطب أن هناك جراثيم تقتل من الداخل كجرثومة كوخ في مرحلته الثالثة، يعني جرثومة السل، فلا مانع عقلا أن يدخل الجهاز من الخارج إلى بدن الإنسان وتعمل عملها وأذاها فيه من الداخل، كما لا مانع من خروجها منه بسبب أو آخر. وقد ثبت كل من الأمرين في الحديث فآمنا به ولم نضرب به كما فعل المعتزلة وأمثالهم من آخر. وهذا الذي زعم منهم كيف لا، وقد تعامى عن حديث الترجمة فلم يخرجه البتة في جملة الأحاديث الأخرى التي خرجها وساق ألفاظها من صفحة 121 إلى صفحة 126 كل أحاديث، وهو صحيح جدا كما رأيت. وهو إلى ذلك لم يأخذ من مجموعة كالأحاديث ما دل عليها الحديث من إخراجه صلى الله عليه وسلم للشيطان من ذاكره، وهي معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، بل نصب خلافا بين رواية أخرج عدو الله ورواية اخسى عدو الله، فقد أورد على نفسه صفحة 124 قول بعضهم إن الإمام الألباني استغلال، إن الإمام الألباني قد صح الحديث، هو نقل عن بعضهم أنه قال إن الإمام الألباني قد صح الحديث فعقب عليه هو بقوله هذا كذب مفترى، انظر إلى ما قاله الشيخ الألباني لتعلم الكذب. صفحة سبعة من حد ثمانون بعد الأربعمية، ثم ساق كلامي فيه ونص ما في آخره كما تقدم هناك. وبالجملة فالحديث بهذه المتارعة جيد. هذا كلام الله. أتمنى أنه شكل ذكر غير منها لكن يقبل من أنه لم يضرب روايات بعضها، وإنما علينا أن نأخذ منها ما اتفق عليه الأكثر. وإن من أن اللفظ الأول أخرج أصح من الآخر إخساء، لأنه جاء في خمس روايات من الأحاديث التي ساقها، واللفظ الآخر إخساء جاء في روايتين منها فقط. على أنه لا أرى بينهما خلافا كبيرا في المعنى، فكلاهما يخاطب به شخص، أحدهما صريح في أن المخاطب داخل المجنون، والآخر يدل عليه ضمنا. وإن مما يؤكد أن الأول هو الأصح صراحة حديث الترجمة الذي ماضي لبسه المجهوم معنى الحجر العطف الغيين دون الذي فقده. لابد يختم كلام على هذا المهمة إذا الكرام مثالا واحدا في وصف الرجل قدم، ولو أنه فيما سلف كفاية للدلالة على ذلك. لقد ذكر الحديث المشهور في النهي عن اتباع سنن الكفار بلفظ لا أصل له رواية ولا دراية، فقال في الصفحة 23 وصدق رسول الله إذ يقول تتبعون من قبلكم من الأمم حذاء القدبة بالقدبة. حذاء هو الحديث حجوة، وما بيقرر بجهله بين حذاء وبين حلو، شوفوا الجهل. حذاء القدبة بالقدبة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن أوكب؟ قال صلى الله عليه وسلم. انتهى. ومجال نقده أو نقدي إياه في سيرين الحديث هكذا واسع جدا، وإنما أردت نقده في حرف واحد منه أفسد به معنى الحديث بقوله حذاء، فإن هذا تحريف قبيح للحديث لا يخفى على أقل الناس ثقافة. والصواب حذو، وليس هو خطأ مطلعيا كما قد يتبادر لأذهان البعض، فقد أعاده في مكان آخر فقال الصفة 34 مقرونا بخطأ آخر حذاء القذة بالقذة هو القذة، وعاد كلمة حذاء القذة بالقذة كذا ضبطه بفتح القاف، وإنما هو ذو. ورجو في الصحيحة من طرق بألفاظ 3312، ونحو ذلك مما يدل على جهله بالسنة قوله صفر 240 بقول السلف ليس الخبر كالمعاينة، وهذا حديث مرفوع رواه جماعة من الأئمة منهم أحمد عن ابن عباس مرفوعا وفيه قصة وهو مخرج في صحيح. ونحو ذلك مما يدل على جانب السنة قوله صفا 240 بقول السلف ليس الخبر كالمعاينة، وهذا حديث مرفوع رواه جماعة من الأئمة منهم أحمد عن ابن عباس مرفوعا وفيه قصة وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير برقم 5250. ومن أمثلة جهله بما يقتضيه المنهج السلفي أنه حشر صفحة 74 في زمرة التفاسير المعتبرة تفسير الكشاف وتفسير الفخر الرازي، فهل رأيت أو سمعت أثريا يقول مثل هذا، هذول تفسير كشاف معتزلي، تفسير فخر الرازي أشعري، بأولى من تفاسير السلف. الله أكبر. ومن أمثلة جهلي بما يقتضيه المنهج السلفي أنه حشر في زمر التفاسير المعتبرة تفسير الكشاف وتفسير الفخر الرازي، فهل رأيت أو سمعت أثريا يقول مثل هذا؟ فلا غرابة بعد هذا أن ينحرف عن السنة متأثرا بهما ويفسر آية الربا تفسيرا مجازيا اتباعا لهما. وأما أخطاؤه الإملائية الدالة على أنه شبه أمي فلا تكاد تحصر، فهو يقول في أكثر من موضع: تعالى معي، تعالى، قال الله تعالى، أو أما يقول تعالى معي يقول تعالى معي. وقال صفحة 130: ثم تعالى لقوله تعالى. الله يهديهم، الله المستعان، البلية ما يمكنها. وذكر آية: ثم تعالى، بدل ما يقول تعالى لقوله تعالى، وذكر. وفي صفحة كذا: فمن المستحيل أن تفوت هذه المسألة هذان الإمامان الجليلان، بدل ما يكون هذين الإمامين الجليلين. وصفحة كذا يقول: أضف إلى ذلك أن الإمامين ليسا طبيبان، هو ما يقول ليسا طبيبين، فهو يرفع المنصوب مرارا وتكرارا. وفي الختام أقول: ليس غرضي مما تقدم إلا إثبات ما أثبته الشرع من الأمور الغيبية والرد على من ينكرها، ولكنني من جانب آخر أنكر أشد الإنكار عن الذين يستغلون هذه العقيدة ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجنونين والمصابين بالصرع، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطانا، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب كما وقع هنا في عمان وفي مصر، مما صار حديث الجرائد والمجالس. لقد كان الذين يتولون القراءة من المصروعين أفرادا قليلين صالحين فيما مضى، فصاروا اليوم بالمئات، صاروا اليوم بالمئات، وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كون وسيلة شرعية لا يقوم بها الأطباء عادة إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معها، فهي عندي نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدو الإنسان، وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهو نوع من الاستعاذة بالجن التي كان عليها المشركون في الجاهلية والمذكورة في قوله تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فمن استعان بهم على فك سحر زعموا أو معرفة هوية الجن المتلبس بالإنس أذكر هو أم أنثى، مسلم أم كافر، وصدقه المستعين به، ثم صدق هذا الحاضرون عنده فقد شملهم جميعا. وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث آخر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في غاية المرام رقم 84 و200، ورواه الطبراني من طريق أخرى بقيد غير مصدق لم تقبل، وهو منكر بهذه الزيادة، ولذلك خرجته في الضعيفة برقم 6555، والحديث الذي قبله صحيح أيضا وهو مخرج في الإرواء. فينبغي الانتباه لهذا، فقد علمت أن كثيرا ممن ابتلوا بهذه المهنة هم من الغافلين عن هذه الحقيقة، فأنصحهم إن استمروا في مهنتهم أن لا يزيدوا في مخاطبتهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، مذكرا لهم بقوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك إن شاء
الله. بارك الله فيك، سعدناك معنا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أن عبدا فيجاء مثلها فملا والمكر أوام وكد أن الندق فقنا بغشتال فأميد للنجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر الله وأريه ما ليس لي به علم، وأنا أدعو إلى العزيز الغفار. أجرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 بعد 128 على 1 تحت عنوان الرد على كتاب طليعة استحالة دخول الجان بدن الإنسان. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 8 من جمادى الأولى 1416 هجري الموافق لليوم 2 من الشهر 10 1995 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فبمناسبة ما ذاع في هذا الزمان في مسألة دخول الجان في بدن الإنسان، فمن مؤمن به ومصدق له ومن مغال فيه ومستعين بالجن على إخراجه منه ومن منكر لذلك كله ومتأول للقرآن متأولا إياه متبعا لهواه وينكر كل الأحاديث المثبتة له ولو كانت صحيحة، يا ذي المناسبة رأيت من باب الاستعجال بالخير والنصيحة أن أسجل بحثا هاما لي فيما أعتقد حول هذه المسألة، كنت أودعته في كتابي سلسلة الأحاديث الصحيحة في آخر المجلد السادس منه برقم 2918، ولما ينشر بعد فقلت هناك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا شيطان اخرج من صدر عثمان. فعل ذلك 3 مرات. هو من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، وله عنه طرق 4. الأولى عن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله ابن الحكم عن عثمان ابن بشر قال: سمعت عثمان بن أبي العاص يقول: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسيان القرآن، فضرب صدري بيده فقال، فذكر الحديث. قال عثمان: فما نسيت منه شيئا بعد أحببت أن أذكره. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في المجلد 9 الصفحة 37 والرقم 47 و300 بعد 8000. وقال الهيثمي في المجمع في المجلد 9 في الصفحة 3: رواه الطبراني وفي عثمان بن بشر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات، فأقول: بلى هو معروف، فقد ترجمه البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم، وروى عن ابن معين أنه قال: عثمان بن بشر الثقفي ثقة. وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال مسلم، على ضعف يسير في الطائفي غير عبد الله بن الحكم، والظاهر أنه البلوي المترجم في التاريخ وثقات ابن حبان، فإنه من هذه الطبقة، فالإسناد حسن. ولعبد الله الطائفي هذا إسناد آخر أصح من هذا، وهو الطريق الثانية، يرويه معتمر ابن سليمان قال: سمعت عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمه عمرو بن الأوس عن عثمان ابن أبي العاص قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة، فقلت: يا رسول الله، إن القرآن ينفلت مني. فوضع يده على صدري وقال: يا شيطان، اخرج من صدر عثمان، فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة في المجلد الخامس الصفحة 38، وإسناده صحيح. الثالثة يرويه الحسن عنه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء حفظي للقرآن، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، أدن مني يا عثمان. قال: ثم وضع يده على صدري فوجدت بردها بين كتفي، ثم قال فذكره، فما سمعت بعد ذلك شيئا إلا حفظته. أخرج أبو نعيم في الدلائل، وكذا البيهقي من طريق عثمان ابن عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أبي عن يونس وعبس عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري، فإنه كان يدلس، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير عثمان ابن عبد الوهاب، وثقه ابن حبان في المجلد الثامن في الصفحة 53 و400. وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ آخر، وهو في صفة صدع. الطريق الرابعة يرويه عيينة ابن عبد الرحمن: حدثني أبي عن عثمان ابن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن العاص: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان، أدنه، فدنوت منه. قال: فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: الحق بعملك. اخرجه ابن مالك، والرويان في مسنده كلاهما باسناد واحد عنه، وهو اسناد صحيح. وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد كنت خرجت أحدها فيما تقدم برقم 85 بعد 400 من حديث يعلى بن مرة قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت منه شيئا عجبا، وفيه: وأتته امرأة فقال: إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين يأخذه كل يوم مرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنيه. فأدنيته منه فتفل في فيه وقال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو منقطع. ثم خرجته من طرق أخرى عن يعلى جودت منذري أحدها، ثم ختمت التخريج بقولي وبالجملة: فالحديث بهذه المتابعات جيد وله شواهد كثيرة يزداد بها قوة، قد ساقها المؤلف الآتي ذكره وسلم بصحته في الجملة، ولكنه ناقش في دلالته ويأتي الرد عليه. ثم وقفت على كتاب عجيب من غرائب ما طبع في العصر الحاضر بعنوان: طليعة استحالة دخول الجان بدن الإنسان، لمؤلفه أبو عبد الرحمن إيهاب ابن حسن الأثري. كذا الأثري موضة العصر، وهذا العنوان وحده يغني القارئ اللبيب عن الاطلاع على ما في هذا الكتاب من الجهل والضلال والانحراف عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة. باسم الكتاب والسنة ووجوب الرجوع إليهما، فقد عقد فصلا في ذلك وفصلا آخر الله في البدعة وذمها وأنها على عمومها، بحيث يظن من لم يتتبع كلامه وما ينقله عن العلماء في تأييد ما ذهب إليه من الاستحالة أنه سلفي أو أثري كما انتسب 100%. والواقع الذي يشهد به كتابه أنه خلفي معتزلي من أهل الأهواء، يضاف إلى ذلك أنه جاهل بالسنة والأحاديث إلى ضعف شديد باللغة العربية وآدابها، حتى كأنه شبه عامي. ومع ذلك فهو مغرور بعلمه، معجب بنفسه، لا يقيم وزنا لأئمة السلف الذين قالوا بخلاف عنوانه كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم والطبري وابن كثير والقرطبي والإمام الشوكاني وصديق حسن خان القلوجي، ويرميهما بالتقليد على قاعدة رمتني بدائها وانسللت الأمر الذي أكد لي أننا في زمان تجلت فيه بعض أشراف الساعة، التي منها قوله صلى الله عليه وسلم: وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهو حديث صحيح مخرج من طرق فيما تقدم برقم 1087 و2238 و2253. ونحو الحديث قول عمر رضي الله عنه: فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. رواه قاسم ابن أصبغ بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح. وما أكثر هؤلاء الصغار الذين يتكلمون في أمر المسلمين بجهل بالغ، ومن عاد عنا ببعيد ذلك المصري الآخر الذي ألف في تحريم النقاب على المسلمة، تحريم النقاب على المرأة المسلمة. وثالث أردني ألف في تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وفي تضعيف حديث تحريم المعازف المجمع على صحتهما عند المحدثين وغيرهم وغيرهم كثير وكثير جدا. وإن من جهل هذا الأثري مزعوم وغباوته أنه رغم تقريره صفحة 71 و38 بعد 100 قال: منهج أهل السنة والجماعة التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوقف كلام سلفي، التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لأحد مهما كان شأنه أن يضيف تفصيلا أو أن ينقص ما ثبت بالدليل أو أن يفسر ظاهر الآيات وفق هواه أو بلا دليل. أقول إنه رغم تقريره لهذا المنهج الحق الأبلج فإنه لم يقف في هذه المسألة الغيبية عند حديث الترجمة الصحيح، بل خالفه مخالفة صريحة لا تحتاج إلى بيان، وكنت أظن أنه على جهل به حتى رأيته قد ذكره نقلا عن غيره صفحة 4 من الملحق في آخر الكتاب، فعرفت أنه تجاهله ولم يخرجه مع حديث يعلى وغيره مما سبقت الإشارة إليه، وكذلك لم يقدم أي دليل من الكتاب والسنة على ما زعمه من الاستحالة، بل توجه بكليته إلى تأويل قوله تعالى: المؤيد للدخول الذي نفاه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أوله تأويلا ينتهي به إلى إنكار المس الذي فسره العلماء بالجنون، وإلى موافقة بعض الأشاعرة والمعتزلة الذين فسروا المس بوسوسة الشيطان المؤذية. وهذا تفسير بالمجاز وهو خلاف الأصل، ولذلك أنكره أهل السنة كما سيأتي، وهو ما صرح به نقلا عن الفخر الرازي الأشعري صفحة 76 و78. قال الرازي: كأن الشيطان يمس الإنسان فيجن، كأن، لكن ما في مس حقيقة، هذا اسم مجاز. ونقل صفحة 89 عن غيره أنه قال: كأن الجن مسته، كأن الجن. وعليه خص المس هذا بمن خالف شرع الله، فقال صفحة 22: وما كان ليمس أحد بين هلالين كذا غير منصوب، هذا من أميته، هي لازم يكون وما كان ليمس أحدا أو طبعها أحد إلا بالابتعاد عن المنهج المرسوم، هذا تعطيل وتأويل. ولو سلمنا جدلا أن الأمر كما قال فلا يلزم منه عند العلماء ثبوت دعوى النفي لإمكان وجود دليل آخر على الدخول كما في هذا الحديث الصحيح، بينما توهم الرجل أنه يرده دلالة الآية على الدخول يثبت نفيه إياه، وليس الأمر كذلك لو سلمنا برده، فكيف وهو مردود عليه بهذا الحديث الصحيح وبحديث هذا المتقدم وبهما تفسر الآية ويقتل تفسيره إياها بالمجال. ومن جهل الرجل وتناقضه أنه بعد أن فسر الآية بالمجال الذي يعني أنه لا مس حقيقة عاد ليقول صفحة 93 واللغة أجمعت على أن المس الجنون، هذا بينقض كلامه، ولكنه فسره على وافقات أي من الخارج لا من الداخل، يعني الشيطان بمس الإنسان من الخارج لا من الداخل. قال شوف، قال ألا ترى مثلا إلى الكهرباء كيف تصعق المماس لها من الخارج نقط إلى آخر هرائه، فإنه دخل في تفاصيل تتعلق بأمر غيبي قياسا على أمور مشاهدة مادية، وذكرنا آنفا أنه قال ما بيجوز الدخول في تفصيل الغيبيات، وهذا خلاف المنهج الذي السلفي الذي تقدم نقله عنه. ومع ذلك فقد تعامى عما هو معروف في علم الطب أن هناك جراثيم تقتل من الداخل كجرثومة كوخ في مرحلته الثالثة، يعني جرثومة السل، فلا مانع عقلا أن يدخل الجهاز من الخارج إلى بدن الإنسان وتعمل عملها وأذاها فيه من الداخل، كما لا مانع من خروجها منه بسبب أو آخر. وقد ثبت كل من الأمرين في الحديث فآمنا به ولم نضرب به كما فعل المعتزلة وأمثالهم من أهل، وهذا المنهري زعم منهم كيف لا، وقد تعامى عن حديث الترجمة فلم يخرجه البتة في جملة الأحاديث الأخرى التي خرجها وساق ألفاظها من صفحة 121 إلى صفحة 126 كل أحاديث، وهو صحيح جدا كما رأيت، وهو إلى ذلك لم يأخذ من مجموع تلك الأحاديث ما دل عليه هذا الحديث من إخراجه صلى الله عليه وسلم للشيطان من ذاكره، وهي معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، بل نصب خلافا بين رواية أخرج عدو الله ورواية اخشى عدو الله، فقد أورد على نفسه صفحة 124 قول بعضهم إن الإمام الألباني استغلال، إن الإمام الألباني قد صح الحديث، هو نقل عن بعضهم أنه قال إن الإمام الألباني قد صح الحديث، فعقب عليه هو بقوله هذا كذب مفترى انظر إلى ما قاله الشيخ الألباني لتعلم الكذب. صفحة من حديث منه بعد الأربعمائة، ثم ساق كلامي فيه ونص ما في آخره كما تقدم هنا. وبالجملة فالحديث بهذه المتارعة جيد. هذا كلام الله. ذكرين منها لكن قبل من أنه لم يضرب روايات بعضها، وإنما علينا أن نأخذ منها ما اتفق عليه الأكثر. وإن من أن اللفظ الأول أخرج أصح من الآخر اخسأ، لأنه جاء في خمس روايات من الأحاديث التي ساقها، واللفظ الآخر اخسأ جاء في روايتين منها فقط، على أنه لا أرى بينهما خلافا كبيرا في المعنى، فكلاهما يخاطب بهما شخص أحدهما صريح في أن المخاطب داخل المجنون، والآخر يدل عليه ضمنا. وإن مما يؤكد أن الأول هو الأصح صراحة حديث الترجمة الذي قاضي لك المزعوم معنى من الأجر العقب الغيب الذي فقده. لابد يختم كلام على هذا الأمة الكرام مثالا واحدا في وصف الرجل قدم، ولو أنه فيما سلف كفاية للدلالة عليه. لقد ذكر الحديث المشهور في النهي عن اتباع سنن الكفار بلفظ لا أصل له رواية ولا دراية، فقال في الصف 23: وصدق رسول الله إذ يقول: تتبعن من قبلكم من الأمم حذاء القدة بالقدة. حذاء هو الحديث حذوة، وما بيفرق بجهله بين حذاء وبين حذو، شوفوا بجهل حذاء القدة بالقدة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن أوكب قال صلى الله عليه وسلم. انتهى. ومجال نقده أو نقدي إياه في سياقه الحديث هكذا واسع جدا، وإنما أردت نقده في حرف واحد منه أفسد به معنى الحديث بقوله حذاء، فإن هذا تحريف قبيح للحديث لا يخفى على أقل الناس ثقافة. والصواب حذو، وليس هو خطأ مطبعيا كما قد يتبادر لأذهان البعض، فقد أعاده في مكان آخر فقال الصفحة 34 مقرونا بخطأ آخر: حذاء القذة بالقذة هو القذة. وعاد كلمة حذاء القذة بالقذة كذا ضبطه بفتح القاف، وإنما هو دون. ورجو في الصحيحة من طرق بألفاظ 3312، ونحو ذلك مما يدل على جانب السنة قوله صفر 240 بقول السلف: ليس الخبر كالمعاينة. وهذا حديث مرفوع رواه جماعة من الأئمة، منهم أحمد عن ابن عباس مرفوعا وفيه قصة، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير برقم 5250. ونحو ذلك مما يدل على جانب السنة قوله صفا 240 بقول السلف: ليس الخبر كالمعاينة. وهذا حديث مرفوع رواه جماعة من الأئمة، منهم أحمد عن ابن عباس مرفوعا وفيه قصة، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير برقم 5250. ومن أمثلة جهله بما يقتضيه المنهج السلفي أنه حشر صفحة 74 في زمرة التفاسير المعتبرة تفسير الكشاف وتفسير الفخر الرازي، فهل رأيت أو سمعت أثريا يقول مثل هذا؟ هذول تفسير كشاف معتزلي، تفسير فخر الرازي أشعري، بأولى من تفاسير السلف. الله أكبر. ومن أمثلة جهلي بما يقتضي المنهج السلفي أنه حشر في زمر التفاسير المعتبرة تفسير الكشاف وتفسير الفخر الرازي، فهل رأيت أو سمعت أثريا يقول مثل هذا؟ فلا غرابة بعد هذا أن ينحرف عن السنة متأثرا بهما ويفسر آية الربا تفسيرا مجازيا اتباعا لهما. وأما أخطاؤه الإملائية الدالة على أنه شبه أمي فلا تكاد تحصر، فهو يقول في أكثر من موضع: تعالى معي، تعالى، قال الله تعالى، أو أما يقول تعالى معي يقول تعالى معي. وقال صفحة 131: ثم تعالى بقوله تعالى. الله يهديهم، الله المستعان، البلية ما يمكنها. وذكر آية: ثم تعالى، بدل ما يقول تعالى لقوله تعالى، وذكر. وفي صفحة كذا: فمن المستحيل أن تفوت هذه المسألة هذان الإمامان الجليلان، بدل ما يكون هذين الإمامين الجليلين. وصفحة كذا يقول: أضف إلى ذلك أن الإمامين ليسا طبيبان، هو ما يقول ليسا طبيبين، فهو يرفع المنصوب مرارا وتكرارا. وفي الختام أقول: ليس غرضي مما تقدم إلا إثبات ما أثبته الشرع من الأمور الغيبية والرد على من ينكرها، ولكنني من جانب آخر أنكر أشد الإنكار عن الذين يستغلون هذه العقيدة ويتخذون استحضار الجن ومخاطبته مهنة لمعالجة المجنونين والمصابين بالصرع، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطانا، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب كما وقع هنا في عمان وفي مصر، مما صار حديث الجرائد والمجالس. لقد كان الذين يتولون القضاء على المصروعين أفرادا قليلين صالحين فيما مضى، فصاروا اليوم بالمئات، صاروا اليوم بالمئات، وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كون وسيلة شرعية لا يقوم بها الأطباء عادة إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معها، فهي عندي نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدو الإنسان، وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهو نوع من الاستعاذة بالجن التي كان عليها المشركون في الجاهلية والمذكورة في قوله تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فمن استعان بهم
على فك سحر زعموا أو معرفة هوية الجن المتلبس بالإنس، أذكر هو أم أنثى، مسلم أم كافر، وصدقه المستعين به. ثم صدق هذا الحاضرون عنده فقد شملهم جميعا. وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث آخر: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في غاية مرام رقم 84 و200. ورواه الطبراني من طريق أخرى بقيد غير مصدق لم تقبل، وهو منكر بهذه الزيادة، ولذلك خرجته في الضعيفة برقم 6555. والحديث الذي قبله صحيح أيضا، وهو مخرج في الإرواء. فينبغي الانتباه لهذا، فقد علمت أن كثيرا ممن ابتلوا بهذه المهنة هم من الغافلين عن هذه الحقيقة، فأنصحهم إن استمروا في مهنتهم أن لا يزيدوا في مخاطبتهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، مذكرا لهم بقوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك إن شاء
الله. بارك الله فيك، سعدناك معنا يا شيخ.
هذا وسهلا. أن عبدا فيجاء مثلا فضل المكر أو من وكد من الندق فقنا بغشتار فأمي دل النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر الله وأبيه ما ليس لي به علم، وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار. أجرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون